أمرت بأن تشهد أربع شهادات إنه لمن الكاذبين، فتقول أشهد بالله أن زوجي هذا كاذب فيما كذبني به وأني بريئة، ثم تكرر ذلك أربع شهادات أربع مرات، في كل مرة تشير إليه أنه كاذب علي وأني بريئة مما قال. الخامسة تأتي بخامسة تدعو على نفسها، تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين فيما قذفني به. الغضب أشد البغض، وهو شر من اللعن، ولذلك جعل في حق المرأة التي يغلب عليها أنها كاذبة، لأن الأصل والعادة أن الرجل إذا كان يحب امرأته فإنه لا يظلمها ولا يقذفها لكونه يحب عشرتها، ولكن إذا رآها تزني رؤية صريحة فإنه لا يتحمل الصبر، لا يتحمل أن يصبر معها، وقد يكون له سبب في التخلص بأن يطلقها ويسترها. فيما بينه وبينها أرأيتك أدخلت فلانا، أرأيته قد خلا بك، أدخلت ورأيته يزني بك، والآن أنا لا حاجة لي بك، ولكن لا أحب فضيحتك، الحقي بأهلك قد طلقتك. في هذه الحال يسترها ويستر نفسه، والطلاق معتاد منه ومن غيره، لكن أكد لا توافق على ذلك، ولا يوافق أهلها أيضا على طلاقه لها، ولا بد أن يكون هناك سبب. فله الحال هذا أن يفضحها وأن يعلن أنها قد زنت حتى يتخلص منها على نور وبينة، ليس بحاجة إلى أن يكذب وأن يحلف كاذبا هذه الكذبات. هذه الكذبات أن يقول مثلا أشهد بالله عليها أنها قد زنت، أو أشهد بالله أني صادق أو أني من الصادقين فيما كذبتها به، ثم يقول بعد ذلك لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به. فلا حاجة به إلى أن يضر نفسه وأن يفضح زوجته، ولكن قد لا يتحمل. إذا تمت شهاداته أحضرت المرأة، قال تعالى ويدرأ عنه العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتشهد وتقول أشهد بالله أنه من الكاذبين، وتكرر ذلك أربع مرات، ثم تقول بعد ذلك لأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا تمام اللعان. ويخوفان عند الخامسة، إذا جاءت الخامسة من الرجل يؤمر بأن رجل يضع يده على فمه ويقول إنها الموجبة، وقبل ذلك كله يخوفهما الإمام أو القاضي ويقول الله أعلم أن أحدكما تائب فأن أحدكما كاذب، الله أعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب، أرجع أن يتراجع الكاذب إما الزوج وإما الزوجة. فشهادتها أربع، تقول أشهد بالله على زوجي أنه من الكاذبين فيما رماني به، تقول ذلك أربع مرات، ثم تقول لعنة الله علي إن كان من الصادقين فيما رماني به، ويؤمر بأن تضع امرأة يدها على فمها عند الخامسة، ويقال إنها الموجبة للعذاب لمن كان كاذبا. بعدما يتم هذا اللعان يفرق بينهما، الحاكم الذي هو القاضي يقول حرمت عليك لا سبيل لك إليها، بمجرد تمام اللعان تحرم عليه ولا ترجع إليه، ويكون تحريما مؤبدا. بعض العلماء يقول تحل له إذا كذب نفسه، ولكن الأكثرون على أن اللعان يفرق بينهما. روي أن عمر العجلاني لما تم اللعان قال كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، هي طالق هي طالق هي طالق، أطلقها ثلاثا قبل أن يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما امرأة هلال فإنه فرق بينهما وقال لا سبيل لك إليها، فقال يا رسول الله ما لي، أي صداقي الذي دفعته، فقال لا مال لك إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك أبعد عنك. هكذا يفرق بينهما بمجرد تمام اللعان. إذا كانت حاملا وأنكر هذا الحمل وقال ليس ابني وليس مني، فإنه يلحق بأمه إذا نفى الحمل. أما إذا أقر به وقال الحمل مني ولكنها زنت بعدما علقت بهذا الحمل، فإن الولد ولده. إذا وجد منه دلالة على الإقرار به، على اعترف بأن الولد مني وأنا أبوه، فإنه يلحق به ويلزم باستلحاقه. ومتى أمكن كون الولد من الواطئ لحقه إلا من زنا. الواطئ إما أن يطأ امرأته فالولد ولده، أو أمته التي هي ملكه فالولد ولده لأنه صاحب الفراش، ولو ادعى غيره أنه قد وطئها زنا، فإن الزاني لا يستحق أن يلحق به الولد، لكونه صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللآهر الحجر، فيلحق الولد بمن اعترف به، وإذا لم يعترف به هو وتبرأ منه فإنه لا يلحق بالزاني، وحينئذ يلحق بها ينسب إليها، يكون ابنها وتكون هي عصبته. هذا ما يتعلق بهذا الباب، باب اللعان، والله أعلم، وصلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم. ما يقوله بعض الناس في عصرنا علي الحرام هل يعد ظهارا وجزاكم الله خيرا؟
يعد يمينا، إلا إذا قال امرأتي علي حرام أو علي الحرام من زوجتي، فيكون ظهارا.
أحسن الله إليكم. نسمع كثيرا يا شيخ تحرير رقبة مؤمنة، فهل يوجد في هذا العصر رقبة مؤمنة؟
كانت الرقاب متوفرة في المملكة، ولما كثر طعن القانونيين على المملكة أنكم تستعبدون إخوانكم، عند ذلك أمر الملك فيصل في سنة 86 بتحرير جميع الرقاب، ودفع إلى أهلهم قيمة الرقبة، وانقطع الرق في هذه المملكة. لكن في دولة موريتانيا ودولة مالي توجد رقاب، إلا أن الدول الكبيرة منعتهم من التملك، منعت رؤساء كل دولة وألزمتهم بأن يحرروا، فقالوا لرئيس دولتهم عوضونا، هؤلاء مماليكنا ورثناهم من آبائنا وأجدادنا، فقال تحرروهم ولا نعوضكم، ولكنهم أبقوهم على ملكهم ولا يقدرون على بيعهم إلا سرا، فيوجدون في موريتانيا ونحوها. ولكن مع ذلك قد دخل فيهم التزوير، بحيث أن أحدهم يأتي إلى شخص ما ويقول اذهب معي عند القاضي واعترف بأنك عبدي، ونبيعها على الذين يعتقون، نبيعك عليهم بعشرة آلاف وتكون بيننا نصفين، فيجعلون ذلك من باب الاحتيال. لكن إذا تحقق أن هذا مملوك أجاز شراءه وتحريره.
أحسن الله إليكم. جدة الزوجة هل هي من المحارم؟
أمها وجداتها من المحارم، الله تعالى حرم أم زوجتك بكونه وأمهات نسائكم، فكذلك أم أمها وأم أبيها.
أحسن الله إليكم. هل للزوج مراجعة زوجته بعد الطلقة الثالثة وقبل انتهاء العدة؟
بعد الثالثة لا رجعة له عليها، وذلك لأن الثالثة هي التي تبينها بينونة كبرى، لو ندم بعد الطلاق بخمس دقائق لم يتمكن من الرجعة. وأما بعد الثانية فله رجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثانية.
أحسن الله إليكم. لبس البراقع واللثام هل تمنع منه المحادة؟
لا، لها ما تمنع، لا تمنع الحادة إلا من الشيء الذي فيه زينة، البرقع مثلا واللثام والخمار يلبس لباسا عاديا، وكذلك الجوارب، وكذلك القفاز، وكذلك العباءات نحوها.
أحسن الله إليكم. يا شيخ السلام عليكم، ما هي كفارة الإيلاء؟
الإيلاء كفارة أو كفارة في يمين، لأن صورته أن يقول والله لا أطأ امرأتي أربعة أشهر ونصف أو سنة حلف بالله، فإذا مضت مدة الأربعة الأشهر أوقفته وطالبته أن يفيء، فيكفر كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
أحسن الله إليكم. إذا ظاهر وصام شهرين، الأول 30 يوما والثاني 29 يوما، فهل يكمل يوما من الشهر الثالث الذي يليهما أم أنه لا يضره النقص وفقكم الله تعالى؟
يصوم شهرين هلاليين ولو أنهما ناقصان أو أحدهما.
أحسن الله إليكم. إذا حصل للشخص عذر أثناء صيامه في الشهر المتتابعين، فهل عليه أن يصوم مرة ثانية من بداية الشهر، أي أنه يعيد الصوم؟
لا يعيده إذا كان ذلك عذرا مبيحا، كسفر شديد لا يقدر معه على الصيام، أو مرض شديد يمنعه من الصيام، أفطر وأحصى أيامه وقضاها من الشهر الثالث.
أحسن الله إليكم. ما الحكم إن رأت الزوجة زوجها يزني؟
لا شك أنها تنفر منه، وفي هذه الحال تتبرأ من فعله وتطلب الطلاق، لأن الله تعالى قال الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، الزاني لا ينكحها إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فإذا علمت ذلك بإقراره أو برؤية فلها أن تطلب الطلاق، لها بعد ذلك قبل ذلك أن تخوف وتنصح إذا رأت من هذه المقدمات.
أحسن الله إليكم. يا شيخنا نفع الله بكم، بلغنا عنكم تحريم جوال الكاميرا والأمر بإتلافه، فما صحة ذلك؟ ثم هل التحريم للمفسدة المترتبة أم للتصوير؟
صدر من نفات قديمة، ولكن رأينا أنه قد فسح وأنه قد جمرك وسمح ببيعه، ولا حيلة بعد ذلك في رده، ولا حيلة في تركه. وتعلل الكثيرون بأنه أكثر خدمة من غيره، فقلنا الذي يقتنيه يتهفر ألا يصور به شيئا محذورا مما فيه تحريم كنساء مثلا أو غير ذلك، كتصوير في حفلات غناء أو نحو ذلك، ولا يصور به إلا شيئا لا بأس به.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، من هم القصاص؟ وهل الوعاظ في هذا الزمن الذين يتكلمون في قصص للتائبين أو بعض الحال التي الأمة هي فيه هم من القصاص؟ وهل هم يصدون الناس عن تعلم العلم الشرعي؟
كانوا في الزمن الأول في القرون الأولى يقصون في الأسواق أو في المساجد، يقف ويرفع صوته ويعظ، ولكن الغالب عليهم الجهل، ثم يأخذون أحاديث مكذوبة، وقد يخترع أحدهم قصصا خيالية أو أحاديث موضوعة، وسبب ذلك ترغيب العامة في أن يحضروا قصصه، لأنه يأتي بأشياء لم يسمعوها فيعجبهم كلامه. فلأجل ذلك نهوا أنها العلماء عن تصديق هؤلاء القصاص الذين يعظون بأشياء غير حقيقية. أما في هذه الأزمنة إذا كانوا يذكرون قصصا واقعية، قصة فلان الذي تاب ونحو ذلك، فإن هذا لا محذور فيه.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، فقال الإمام البعلي رحمه الله تعالى: باب الحضانة. أحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه أمه، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت للأبوين، ثم الأب، ثم الأم، ثم عمته، ثم خالته، ثم أقرب النساء، ثم أقرب عصابته، وتمنع برق وفسق وتزوج بأجنبي، وتعود بزوال المانع، وابن سبع يخير، فإن أبى فالقرعة، ومن سافر إلى بلد بعيد ليسكنها وهو وطريقه آمنان، فالأب أحق كابنة السبع مطلقا، وعليه أن يسترضع لولده، وأمه أحق ولو بأجرة مثلها. كتاب النفقات. تجب لزوجة يوطأ مثلها غير ممتنعة، ولرجعية وحامل قدر كفاية معتبرة بحال الزوجين في محلهما، وللموسرة تحت موسر من أرفع خبز بلدها وملبوسها وسكناها، وللفقيرة أدونه وللمتوسطة ومن أحده وللفقيرة أدونه وللمتوسطة ومن أحدهما غني ما بين ذلك كل على حسب عادته بكرة اليوم. والكسوة أول السنة ويلزمه ما يعود بنظافتها من دهن وسدر وماء لا طبيب ولا دواء طبيب وحناء ونحوه ويخدمها لمرضها أو كون مثلها لا تخدم نفسها ولو بذلت التسليم فرضها الحاكم ويمهل الغائب حتى يراسل. فصل. تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب من أصوله وفروعه إن فضل عنده عن واجب نفقته، ويبدأ بالأقرب ويقسم على كل واحد بقدر إرثه إلا الأب فعليه وحده. وتجب نفقة رقيقه وبهائمه بالمعروف وإعفاف من تتحتم نفقته، فإن أبى أجبر إلا أن يبيع أو يذبح المأكول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحضانة هي تربية الصغير وتنشئته وتنظيفه. الصغير الرضيع يحتاج إلى من يمسكه، إلى من ينظفه، وإلى من يحمله ويطعمه ويسقيه ويربيه. لا يستغني بنفسه وهو طفل إلى أن يبلغ نحو 5 أو 6 سنين، هنالك قد يطعم نفسه ويأكل لنفسه، ومع ذلك يحتاج إلى من ينظفه بغسل ثيابه وتنظيفه، وكذلك إصلاح طعامه وإصلاح فرشه وما أشبه ذلك. هذه هي الحضانة. ولا شك أن الأم عادة هي التي تتولى ذلك وتصبر على ذلك وتستعد له. الأب عادة يكون منشغلا بعمله وبتجارته وحرفته. الأب عليه أن يتكسب ويحصل النفقة، والأم عليها إصلاح المنزل، وعليها خدمة الزوج، وعليها حضانة الأولاد وتربيتهم. الأبوان يتساعدان على التربية، كما قال تعالى آمرا الولد وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي كما ربياك ونشأك وعلماك ونظفاك. الأب عليه النفقة وعليه الأدوات، هو الذي يشتري الأواني مثلا، هو الذي يشتري الطعام ويحضره، هو الذي يشتري أدوات النظافة جميعها وأوانيها وما أشبه ذلك. والأم هي التي تتولى العمل، فهي التي تنظف الطفل، هي التي تغسل ثيابه وتنظف إفرازاته وتنظف بدنه، وهي التي تصبر عليه تحمله وكذلك تصلح فرشه وتستيقظ لبكائه وتنام إلى جانبه أو ينام إلى جنبها وتتعاهده في حالاته. فلا بد له من حضانة، وإذا عرف ضروريته إليها فإن الأم أولى من الأب، فهي التي تحضنه. إن كان مجتمعين فإنها تتولى ذلك شفقة ورقة ورحمة بولدها، وإن كان متفرقين كالمطلقة فإنها أولى به أولى بالولد ذكرا أو أنثى بأن تتولى حضانته، فإن تزوجت بعد طلاق أبيه انتقلت الحضانة إلى غيرها، إلا إذا تزوجت بقريب من ذلك الولد فإنها تبقى على حضانتها وتشترط، أو كذلك تشترط. هذا في الطفل إلى نحو 7 سنين، وكذلك المعتوه، الولد المعتوه يعني المخبل وناقص الأكل، هو كالطفل يحتاج إلى من يحضنه وإلى من يربيه وإلى من ينظفه أو يصلح له مطعمه ومأكله ومشربه وملبسه ومنامه ونحو ذلك، لاعتباره ناقص العقل، يحتاج إلى من يعلمه وإلى من ينشئه وإلى من ينظفه. فالأحق والأولى بكفالة الطفل وبكفالة المعتوه أمه، فإنها تتحمل وتصبر لما جعل الله في قلبها من الرقة والرحمة والشفقة بولدها في حال صغره، رقة جبلها الله عليه، جبلها وفطرها على هذه الرقة والرحمة بولدها. ولا يجوز إذا طلقها أن ينتزعه منها ويفرق بينها وبينه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. الجزاء من جنس العمل، فبعض الآباء إذا غضب على امرأته لأي سبب ثم طلقها جعل من عقوبته لها أن ينتزع ولدها منها، والولد واحدا أو عددا، ذكرا أو أنثى، ثم يمنعها من رؤيته ومن الاطمئنان عليه، ويمنعه أيضا من زيارتها، وهذا حرام. الواجب عليه أن ينظر إلى شفقتها ورقتها ولا يحرمها من ولدها، ولا يحرم الولد أيضا من برها وطاعتها وخدمتها. بعد الأم تنتقل الحضانة إلى أمهاتها، إلى أمها، يعني جدته أم الأم، أو جدته أم أم الأم، أو نحو ذلك، أو أم أبي الأم. وفضلوا من يدري بالأمهات لأنهن أحق بالحضانة، هكذا. وبعض العلماء قدم أم الأب لأنها أقرب، لما ذكر أن رجلا مات وله جدتان، أم أمه وأم أبيه، جاءت جدتان وسألتا ميراثهما، فورث أم أمه، فقال له بعض الحاضرين: ورثت التي لا يرث منها وتركت التي يرث منها، فإن أم الأم لا يرث منها لو ماتت، وأم الأب يرث منها إذا ماتت، لأنه ابن ابن، ابن الابن يرث ولا يرث ابن البنت. فهذا وجه في تقديم أم الأب على أم الأم. يحدث فراق ونزاع ومشاقة بين الزوجين تؤدي إلى الطلاق، ثم تتزوج الأم ويكون عندنا جدتان، أم أمه وأم أبيه. فقاعدة الفقهاء أن أمه أم الأم أولى. وإذا نظرنا في الأصل ونظرنا في القرابة ونظرنا في العصبة، وإذا أم الأب أولى، لأنه يرث منها ولا يرث من تلك، ولأنها قد تكون أتم شفقة، ولأنها قد تكون أقوى وأفرغ ونحو ذلك. وعلى هذا فإذا تنازعوا أم الأم وأم الأب، فللقاضي أن يختار أقواهما التي هي أنشط وأقوى وأصبر على التربية وعلى الحضانة ونحو ذلك. فإذا كانت أم الأب هي أفرغ وأنشط وأقوى فإنها تقدم. وهكذا أيضا على الصحيح إذا كانتا سواء، فإن أم الأب تقدم. وإن كان المشهور عند الفقهاء تقديم أم الأم ثم بعد ذلك أمها، معناه يعني جدته أم الأم ثم جدته أم تقدم على أم الأب. وهذا قد يكون فيه شيء من الإضرار به، إذا كانت جدة أم يمكن أن يكون عمرها 190 سنة، والغالب أنها لا تقدر على الحضانة ولا على الحمل ولا على التنظيف ونحو ذلك. وأم الأب يمكن أن عمرها مثلا 40 أو 50، وتكون قوية سليمة الأعضاء، فيظهر أنها أولى بالحضانة. ولكن هكذا قالوا الأم ثم أمهاتها، الأم أم الأم أم أم الأم أم 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 الأم، وهكذا لو كانت بعيدة. بعد ذلك الأب، الأب معلوم أنه لا يتولى ما تتولاه النساء عادة، ليس هو يغسل النجاسات من ثيابه، يغسل البول أو البراز ونحو ذلك، ليس عادة أنه يتحمل ذلك، ولكن قد يكشر ذلك إلى زوجة له أجنبية من هذا المولود. ومعلوم أنه ليس في قلبها رقة له ورحمة، لأنه ليس ولدها ولا ولد ولدها، وإنما هو ولد زوجها، فلا يكون في قلبها له رقة. فلذلك يلزم الأب أن يستأجر له من يحضنه إن لم تقبله زوجته. هكذا قالوا الأب يتولى الحضانة ثم أمهاته. القاعدة أن أمه أقدم من زوجته، إذا كنا أنت لا تتفرغ لتربيته وتنشئته وحضانته ونظافته، عندك زوجة وعندك أم، الأولى أمك لأنها قد تكون أصبر على هذه الحضانة وأقدر وأعرف، وتكون أيضا أشفق من زوجتك، هكذا ذكروا. ثم الجد ها هنا أبو الأب، أما الجد أبو الأم فلم يذكروه ولم يذكروا له حضانة. ثم بعد الجد أمه، وقد تكون أيضا كبيرة في الغالب لأنها أم أب الطفل، أي بينها وبينه ثلاث وسائط، فلذلك إذا كانت قادرة فإنها تتولى، هكذا ذكروا. بعد ذلك انتقلوا إلى الحواشي، وأقربهن الأخت لأبوين، أخت هذا الطفل شقيقته هي أولى بحضانته، ثم أخته من الأب، ثم أخته من الأم في هذه النسخة مكتوب ثم الأب ثم الأم. الصواب الأخت للأبوين ثم لأب ثم لأم، فالألف التي قبل الأب زائدة وقبل الأم، أي الحضانة تكون للأخت التي للأبوين، فإذا عدمت أو لم تقبل أو كانت كبيرة عاجزة فالحضانة للأخت من الأب ثم الأخت من الأم. وبعض الفقهاء يقدم الأخت من الأم لأنها تدلي بالأم، وهم يقولون إن كل من أدلى بالأم فإنه يقدم. فإذا لم يكن هناك أخوات انتقل بعد ذلك إلى عمته أخت أبيه، ثم خالته أخت أمه. ومن العلماء من يقدم الخالة، ويستدلون بقصة بنت حمزة، كانت مع أمها بمكة بعد موت حمزة رضي الله عنه، ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة سنة 7 لاحقتهم ابنة حمزة تقول يا عم يا عم، فتناولها علي وأركبها مع فاطمة وقال دونك ابنة عمك، فتنازعوا في حضانتها، فقال علي أنا أحق بها لأنها بنت عمي، وقال جعفر هي بنت عمي وخالتها تحتي، وقال زيد بن حارثة هي بنت أخي، لأنه صلى الله عليه وسلم أخى بينهما، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم لجعفر لأن خالتها تحته، وقال الخالة بمنزلة الأم، هكذا. ولما جاء رجلا وسأل من أبر، وذكر أن أمه قد ماتت، قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها، أي اجعل برك لها فإنها كالأم. بعد الأمة والخالة تكون الحضانة لأقرب النساء كبنت الأخت وبنت الأخ وبنت العم ونحوهن من النساء. ثم بعد ذلك أقرب العصبات، العصبات أقربهم الإخوة، الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق ثم لأب، ثم ابن العم الشقيق وإن نزل ثم ابن العم لأب، وهكذا على ترتيب الميراث. ومعلوم أن الرجال لا يتولون عائد حضانة الأطفال، ولكن يوكلون ذلك إلى نسائهم. فالعم يقول لامرأته تولي حضانة هذه البنت، سواء كانت يتيمة يحتسب بحضانتها الأجر أو لم تكن يتيمة بأن كانت مطلقة وامتنعت الأم من حضانتها فحضنها عمها أو ابن عمها أو نحو ذلك. وتمنع برق وفسق وتزوج بأجنبي، أي لا حضانة للرقيق، وذلك لأن منافعه مملوكة عليه، حتى ولو كانت أمه، إلا إذا وكل سيدها إليها حضانة إما تبرعا وإما بأجرة، وذلك لأن الأمة مملوكة منافعها لسيدها، وكذا الرقيق فليس له أن يحضن إلا إذا أذن سيده. وفسق، الفاسق هو العاصي الذي يعلن المعصية، في هذه الحالة أيضا ليس له حضانة، وذلك لأنه قد ينشأ الطفل على ما نشأ عليه ذلك الفاسق، يتعود سماع الأغاني، يتعود شرب الدخان مثلا، أو النظر إلى الصور والأفلام الخديعة وما أشبه ذلك، لأن هذا الفاسق قد يكون مبتلا بالوقوع في هذه المعاصي. واختلفوا فيما إذا كان الأب يتعاطى شيئا من المعاصي، هل يمكن من الحضانة ومن التربية؟ الأكثرون يقولون إنه هو الأولى، وإن كان قد يسبب فساد ذلك الولد، فالعادة أنه ينشأ على ما كان عوده أبوه، ومع ذلك ليس هناك مفر، ولكن إذا كانت الأم صالحة والأب فاسقا فلها أن تطالب بأن تتولى الحضانة إذا كان متفرقين. وكذلك أيضا لأقارب الأولاد أن يطلبوا حضانتهم إذا عرفوا بفسق، عرف الأب مثلا أو الإخوة بفساد وخيف أن فسادهم يتعدى إلى هؤلاء الأطفال. وأما إذا تزوجت الأم فإن كان زوجها أجنبيا من الأولاد فإنه له أن يمتنع ويقول لا أريد هؤلاء عندي، إلا إذا اشترطت، عند الزواج أتزوجك بشرط أنك لا تفرق بيني وبين أولادي ولو كانوا كثيرا، فإذا اشترطت عليه فليس له أن يمنعها من حضانتهم حتى ولو كانوا في منزله، إلا أن نفقتهم تكون على أبيهم أو على أمهم، أي لا يلزم ذلك الزوج الأجنبي أن ينفق عليهم. أما إذا كان الزوج ليس أجنبيا كما لو تزوجت عمهم أو ابن عمهم فإنها أحق وتبقى على حضانتها، ويحمل على ذلك على كونه أجنبيا الحديث الذي فيه قصة امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكحي، أجعلها أحق حتى تتزوج. ولكن حمل ذلك على ما إذا تزوجت بأجنبيا من هذا الولد أو من هؤلاء الأولاد. أما إذا تزوجت بقريب فالعادة أن القريب يحن على أولاد أخيه أو أولاد عمه ونحوهم. ونقول إن لها أن تتزوج ولو بأجنبي وتشترط عليه، وإن لم يتيسر أو لم يقبل وتزوجت فتوكل ولدها أو أولادها إلى أمها أو إلى جداته الأخر، ولا تحرم نفسها الأولاد. كثير من النساء إذا طلقت أو مات زوجها تأيمت على ولد واحد أو على أولاد وتركت الزواج شفقة على أولادها، تقول إذا تزوجت انتزع أولادي وقرة عيني من حجري وحرمني من رؤيتهم فأنا أتفرغ لهم، وتحرم نفسها من الزواج ومن الأولاد الآخرين. الأولى أنها تتزوج حتى يرزقها الله تعالى أيضا أولادا إذا قدر الله، وكذلك أيضا حتى يحضن أولادها من يصلحهم الأب أو غيره. وتعود بزوال المانع إذا عتق الرقيق فإنه على حضانته يعود إلى استحقاقه ذكر أو أنثى، وإذا تاب الفاسق عاد إلى أحقيته وإلى أولويته بالحضانة، وإذا طلقت عادت لها حضانتها. إذا طلقها الزوج الأجنبي رجعت إلى استحقاق حضانتها. هذا ما يتعلق بالحضانة والأحق بها. إذا تفرق الزوجان وبينهما ولد ذكر أو أنثى فمتى يكون عند أبيه ومتى يكون عند أمه؟ ذكرنا أنه يكون عند أمه، لكن إذا بلغ 7 سنين فإنه يخير إذا كان ذكرا. ثبت أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي طلقني ويريد أن يأخذ ابني هذا، وقد خدمني وسقاني من بئر عنبه، فجاء أبوه وقال من ينازعني في ولدي؟ فأجلسهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، من تختار منهما؟ فاختار أمه، وذلك لأنه رأى شفقتها عليه ولأنها هي التي ربته. قد يكون الأب لا يراه إلا في الشهر مرة أو نحو ذلك، فلما اختار أمه جعلها أولى به. فإذا اختار أمه فإنه يكون عندها، ولكن قد يقول الأب لا أنفق عليه، إذا أراد النفقة يأتي عندي ويأكل كما يأكل إخوته، أما أنني أنفق عليه وهو قد عصى ولم يأتي عندي فلا. ولكن الصحيح أنه ينفق عليه إلى أن يبلغ أشده فينفق عليه إلى أن يحتلم أو نحو ذلك. وكذلك على الأنثى، الأنثى إذا تمت 7 سنين فالأب أولى بها حتى يزوجها، لأنها بعد 7 سنين تكون بحاجة إلى من يربيها ويحضنها، إلى من يعلمها، إلى من يؤدبها، فأبوها أحق بها بعد 7. ولكن لا يمنع أمها من رؤيتها. ابن 7 إذا لم يختر وقال كلا أبوي سوى فإنه يقرع بينهما، فإذا أقرع بينهما صار مع الذي يخرج سهمه، يقول من سافر إلى بلد بعيد ليسكنها وهو وطريقه البلد وطريقه آمنان، فالأب أحق. هذا فيما إذا كان مثلا في بلد وتفرق وأراد أحدهما أن يسافر وينتقل، ينتقل مثلا من الرياض إلى الحجاز أو من الرياض إلى الأحساء والطريق آمن والبلد آمن، ففي هذه الحال الأب أحق. إن كان الأب هو الذي يبقى فإنه أحق، وإن كان الأب هو الذي يرحل يسافر فإنه أحق، وذلك لأن الأولاد يتبعون أباهم في النسب. يقال ابن فلان ابنة فلان ولا ينسبون إلى الأم، هذا هو السبب. وأيضا فإن الأب هو الذي ينفق يلزم بالنفقة، وإذا سافر مثلا إلى الحجاز صعب عليه أن يرسل النفقة إلى أمهم وإليهم وهم في الرياض عادة. كذلك أيضا هو الذي يتولى تزويجهم، هو الذي عادة يزوج الأبناء، هو الذي يعقد للبنات فيكون أحق. أما إذا كان الطريق مخوفا فالمقيم أحق، أو كان ذلك البلاد الذي يرحل إليه بلاد خوف يكون فيه عبث ويكون فيه قطاع ويكون فيه سراق ويكون فيه فتن وفواحش، فالذي يقيم أولى. ثم يقول كابنة 7 مطلقة، البنت إذا تمت 7 فأبوها أحق بها، وذلك لأنها قربت من البلوغ. على الأب أن يسترضع لولده، لقول الله تعالى وإن أردتم أن تسترضعوا لأولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، فإذا احتاج الولد إلى من يرضعه فإن الأجرة على الأب. وإن أرضعته الأم وكانت مثلا مطلقة دفع الأجرة الأب. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف آتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بالمعروف. فهكذا أخبر بأن الأب يدفع أجرة الرضاع وأمه أحق ولو بأجرة مثلها. إذا قالت الأم أنا أرضعه لأني أشفق عليه وكانت مطلقة وطلبت أجرة المثل فإنها أحق، ولو قالت أخته أنا أتبرع بإرضائه. الأم أحق لأنها أتم شفقة. إذا قالت الأخت مثلا أو العمة والخالة أنا متبرعة أرضعه بدون أجرة، وقالت الأم أنا أرضعه بأجرة، تقدم الأم لتمام شفقتها. بعده كتاب النفقات، يراد بذلك نفقة المرأة ونفقة الأقارب ونحوها، وتتمثل في الطعام والكسوة والسكنة. هذا هو المراد بها، وكذلك الحاجات والكماليات، وذلك لأنها من ضرورة الحياة العاجلة. هذه الدنيا لا بد فيها من إعاشة، الإنسان مضطر إلى الأكل وإلى الكسوة وإلى السكن. والمرأة عندما تسلمها زوجها سلمت نفسها إليه، وهي واثقة بأنه سيقوم بالنفقة عليها. وكذلك ليس العادة أنها تتكسب وأنها تنفق على زوجها أو على نفسها، الأصل أن زوجها هو الذي يقوم بذلك، وبذلك يكتسب القوامة عليها. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أخبر بأن النفقة عليه بما أنفقوا، فلذلك كانوا قوامين على النساء. كذلك قول الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. المولود له هو الزوج، عليه رزقها يعني طعامها وكسوتها. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، قال: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن ألا يطعن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن لا تريدون. فجعل عليكم رزقهن طعاما وكسوة وسكنا. ذكر الله تعالى بعض ذلك، فقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم وجدكم. هذا في المطلقة، المطلقة الرجعية، أنه يلزمه أن يسكنها، أسكنهن من حيث سكنتم. وقال تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فهكذا أمر الله الزوج بأن ينفق. النفقة تكون للزوجة التي يوطأ مثلها، غير ممتنئة، فإذا عقد له على زوجة يوطأ مثلها كابنة 10 وابنة 15، ثم بذلت نفسها وقالت اقبضني، فقال لا لست بحاجة إلى الآن. فمن الآن إذا بذلت نفسها يبدأ ينفق، لأنها يوطأ مثلها ولأنها غير ممتنعة من الواطئ، فعليه نفقتها، ولأن النفقة مقابلة التمكين إذا كانت قد مكنته من نفسها. وكذلك تجب النفقة للرجعية. مر بنا أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا كطلقة أو طلقتين فما دامت العدة ينفق عليها لأنها في حكم الزوجة ويسكنها. يقول تعالى لا تخرجهن من بيوتهن، فينفق على الرجعية حتى تنتهي عدتها، فإذا انتهت عدتها أخرجها. وحامل لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأن الحمل ولده. يقول العلماء إذا طلقها وهي حامل وألزم بأن ينفق عليها حتى ولو كان الطلاق بائنا كالثلاث، فإن النفقة للحمل ليس لها من أجله، إنما يكون للحمل بحيث أنه يكون كنفقة الأقارب. نفقة الزوجة نفقة معاوضة، ولهذا إذا فاتت فإنه يغرمها. فلو مثلا غاب أو قطع النفقة بدون سبب ثم إنها أنفقت على نفسها أو تكسبت أو أنفق عليها غيره ثم جاء وقدر بعد 5 أشهر، فلها أن تطالبه وتقول أطالبك بنفقة 5 أشهر لأن أنا أستحقها عليك وقد تركتني بدون نفقة. لو قال كيف أنفق عليك نفقة قد مضى وقتها، تقول حتى، لأنها نفقة معاوضة فيغرم لها نفقة الأشهر الماضية، إلا إذا كانت مطلقة 3 وهي حامل فإن النفقة للحمل، ونفقة الحمل كنفقة الأقارب تسقط بمضي الزمان. إذا كنا واجب عليك أن تنفق على أخيك لأنه فقير عاجز ثم تركت النفقة عليه شهرا أو أشهرا، فهل يطالبك بنفقة ما مضى؟ ألا يطالب، وذلك لأنها تسقط بمضي الزمان. تقول له أنت قد أنفقت على نفسك أو تبرع لك من أنفق عليك فلا تطالبني. فهكذا تكون النفقة، النفقة الفرق بين نفقة الزوجة التي هي أنها معاوضة، ونفقة القريب أنها لأجل سد الحاجة. يقول قدر كفاية معتبر، قدر كفاية النفقة تكون بقدر الحاجة وبقدر الكفاية لا زيادة ولا نقص، فالزيادة قد تجحف بالزوج والنقص قد يضر بالزوجة، وتعتبر بحالة الزوجين في محلهما، بحالة الزوجين في البلد الذي هما فيه. يقول: الموسرة تحت الموسر من أرفع خبز البلد وملبوسها وسكنها، يعني عادة الموسرين أنهم يتوسعون فيشترون من أحسن الطعام ومن أرفعه. هي نشأت في يسار وفي ثروة، وهو كذلك أيضا نشأ في يسار وفي ثروة، فينفق عليها نفقة الموسرين عادة أنهم يشترون من أفضل الطعام، كاللحوم يشترون من أرفعها، من لحم سمك مثلا أو لحم طير أو لحم كباش أو نحو ذلك، وكذلك من أرفع الخبوز أو من أغلاها ومن أرفع الأرز وأعلاها، لأن هذه عادة المسرين. وكذلك الملبس من أرفع ما يلبس مثلها، وكذلك السكنة يعني المسكن الذي يسكنه أهل الثروات، فلا يسكنها في حفش صغير ولا في بيت لا طينه قادر على أن يسكنها في بيت واسع. هذه الموسرة تحت الموسر. وللفقيرة أدونه، الفقيرة إذا كانت تحت فقير فإنه ينفق عليها أقل ما يتوسط، يعني نفقة الفقراء، لأنه يقول: أنا فقير، لا أقدر أن أسوي نفسي بأولئك الأثرياء الذين عندهم أموال، فيشتري من الرخيص، من رخيص الطعام، من رخيص اللحم، من رخيص الأرز والخبز ونحو ذلك. وللمتوسطة ما بين ذلك، كل على حسب عادته. يمكن أن تكون الأقسام تسعة: موسرة تحت موسر، موسرة تحت متوسط، موسرة تحت غني فقير. هذه موسرة يمكن أن تكون زوجها موسرا أو متوسطا أو فقيرا. ففي هذه الحال هل يعتبر الزوج أو تعتبر الزوجة؟ الأكثرون على أن المعتبر الزوج، لقوله تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، ولقوله تعالى: على الموسر قدره وعلى المقتر قدره. هذه ثلاث. الثانية متوسطة تحت غني، متوسطة تحت متوسط، متوسطة تحت فقير. هذه ثلاث في حالة المتوسطة. كذلك السابعة فقيرة تحت غني، فقيرة تحت متوسط، فقيرة تحت فقير. الصحيح أن المعتبر هو حالة الزوج، حتى ولو كانت ثرية، لو كانت موسرة وأهلها أهل يسار وأهلها أهل ثروة، ونشأت في ساعة ونشأت في عيش رغيد، ثم تزوجها فقير رضيت به وهو فقير، فهل يكلف أن ينفق عليها نفقة الموسرين أو نفقة المتوسطين؟ قد يجحب ذلك بحالته. في هذه الحال المعتبر حالة الزوج، سواء كان موسرا أو متوسطا أو فقيرا. هذا مقتضى هذا الحديث وهذه الآية. يقول تعالى: لينفق ذو ساعة من ساعته، السعة هي الثروة، أي صاحب السعة وصاحب الثروة وصاحب المال ينفق مما آتاه الله. يقول بكرة اليوم، هكذا كأنهم يعنون أنه في كل يوم يعطيها نفقتها بكرة. يقول هذا نفقتك من الأرز أو من الخبز أو من الدقيق أو من التمر، كل يوم يعطيها قوتها ذلك اليوم، وإن كان هذا غير معتاد حتى من الفقراء. الآدة أن الزوج يشتري الطعام جملة، فيشتري أكياس تمر، أكياس أرز، أكياس دقيق واحدا أو أكثر، ثم يدخله في بيته ويفوض امرأته على أنها تأخذ بقدر كفايتها وكفاية أولادها، ولا يلزمه أن يوزع عليها، لا يفعل ذلك إلا البخل الذي يمسك على زوجته يخزن الطعام في غرفة يقفل عليها، ثم كل يوم يغترف في قدح ويعطيها تصلحه، فإن في ذلك شيء من الإضرار وشيء من التقتير، قد يعطيها أقل من كفايتها. هكذا يقولون بكرة اليوم. والكسوة أول السنة، ما يعطيها في السنة إلا كسوة واحدة في أول السنة. إذا دخلت السنة الهجرية اشترى لها كسوة تكفيها ذلك العام. هكذا كانوا يفعلوا الناس في هذه الأزمنة، توسعوا والنساء توسعن. فالمرأة تشتري في السنة ثلاث كسوات وربما أكثر، إذا جاءت مناسبة حفل طلبت كسوة، وإذا جاء مناسبة عيد طلبت أيضا تجديد كسوة. ومع ذلك فإن في هذا شيء من الإفساد. كثير من النساء لما تولينا ذلك أسرفنا، والمرأة قد لا تكون فطنة في الحيل، فإن النساء في هذه الأزمنة يتنافسن في الارتفاع للسلع، في ارتفاع الكسوة ونحوها، فتفتخر إذا قالت إني اشتريت هذه الكسوة ب800 على التي اشترتها ب600، ولو كانت الرخيصة أثمن وأحسن. يذكر لنا بعض الباعة الذين يبيعون الأقمشة أن عنده سلع متوسطة ويبيعها بسعر رخيص، فإذا مرت عليه المرأة وسألته فقال هذا المتر ب20، قالت هذا رخيص لا نريده، فتذهب إلى الآخر وعنده مثله يقول ب40 فتشتري منه. صار كثير من الباعة السعر عندهم سواء، يعني المتر يكلفهم 8، ولو قالوا ب20 ما قبلته المرأة، حتى يقولوا ب30 أو ب50، فتشتري من الرفيع ولو كان سعره رخيصا. هكذا الواجب أن المرأة تقتصد وترفق بزوجها، ألا تكلفه هذه الكسوة كل سنة 1000 أو 2000 أو نحو ذلك. ذكر لنا بعض مشائخنا قبل نحو 45 سنة، يقول ماتت امرأة ووجد عندها نحو 600 ثوب، أكاد اشترتها في هذه السنوات، كلما تجدد شهر طلبت كسوة فاشترت وأخذت تجمع هذا العدد الكثير. وذكر أن بعض تلك الكسوة الثوب يكلف 1000 وبعضها يكلف 5000. لا شك أيضا أن هذا فيه إفساد، عليها أن ترفق بزوجها حتى ولو كان زوجها ثريا، فإن هذا سفه. ولا تتسفها أموالكم، ويلزمه ما يعود بنظافتها، هذا أيضا عليه زيادة على النفقة. هي تقول مثلا أنا أحتاج إلى تسريح رأسي، أحتاج إلى مشط، أحتاج إلى دهن، أحتاج إلى طيب، أحتاج إلى سدر تصلح وتنظف به رأسها، أحتاج إلى صابون للنظافة أنظف بدني ورأسي، يلزمه ذلك. وذلك لأن هذا مما يجملها عنده، فيشتري لها الطيب الذي تتجمل به، ويشتري لها ما تدهن به رأسها وشعرها، ويشتري لها السدر الذي تتنظف به أو الصابون الذي تتنظف به حتى لا تكون دنسة وسخة. ولا يلزمه علاجها إذا مرضت إلا إذا كان ذلك من باب العرف والعادة، كما هو الواقع الآن أن الزوج يحنو على زوجته إذا مرضت ويلزم بعلاجها ويدفع أجرة الطبيب ويدفع ثمن الأدوية، هذا من المعتاد. وإن كان الفقهاء يقولون لا يلزمه ذلك، يعني لا يكون إلزاميا، ولكنه من باب المعروف. وهل يلزمه ما تتجمل به من الحنة ونحوه؟ إذا كان ذلك عادتهم عادة أهل البلد فإن عليه أن يشتري لها ويؤمن لها ما تحتاجه، لأن هذا الحنة وهذا الكحل مما تتجمل به وتتخضب به هو نحو ذلك. وهكذا أيضا إذا احتاجت إلى حلي تتجمل به، إذا لم يعطها في وقت العقد حليا فإنه يعطيها ما تتجمل به مع النساء عادة، كالخواتيم في الأصابع من ذهب أو من فضة، وكالأسورة وتسمى غوائش أو بناجر التي تكون في الذراع، وكالقلائد في الرقبة وتسمى أيضا رشارش ونحوها، وكالأقراط التي في الأذن ونحو ذلك. إذا كان هذا عادة فإنه يؤمنه لها لتتجمل به. كذلك أيضا حاجات المنزل عليه مثلا الفروش والسرر التي يحتاجون إليها، وعليه أواني الطبخ، الكدور والصحون والملاعق والسكاكين وما أشبهها، هذه أيضا تلزم الزوج، وذلك لأنها من تمام ما ينتفع به. وعليه قديما ما يبرد فيه الماء، كانوا يبردون الماء في القرب ثم في الأزيار ثم في هذه الأزمنة في هذه الثلاجات أو في هذه البرادات ونحوها. كذلك في هذه الأزمنة تقوم المرأة بتغسيل الملابس ونحو ذلك، وجاءت وتجددت هذه الغسالات الكهربائية فيكون عليه إحضارها. كذلك أيضا كانت قديما تخيط الثوب بالإبرة، تخيط ثيابها وثياب أولادها وزوجها، جاءت هذه الماكنات التي تخيط، فإذا طلبت ذلك فإنه يؤمن لها الماكنة التي تخيط بها. كان النساء يعملن بذلك. نذكر أن المرأة تجلس 4 ساعات تخيط الثياب في منزلها بإبرة صغيرة تغرسها في طرفي الثوب ثم تخيط به إلى أن تخيط في اليوم واحدا أو أكثر أو أقل. وقد جاءت هذه الماكينات، ومع ذلك تكاسل النساء الآن فكان لا تخيط ولو خرقا يسيرا بل ترسله إلى الخياطين، وصار ذلك مكسبا لهؤلاء الخياطين رجالا ونساء. الواجب أنها تخدم نفسها وتخدم أولادها. الخياطون يتضربون على الناس، يفرضون عليهم شيئا وأجرة رفيعة في الخياطة وفي كي التوب وما أشبه ذلك. إذا تألمت ذلك وعرفته تغني نفسها ولا تكلف زوجها حتى ولو كان زوجها ثريا. يخدمها، يشتري خادما. قديما كان هناك خادم مماليك فتطلب منه خادما، كما جاءت فاطمة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم خادما لما جاءه سبي. ذكرت أنها طحنت على الأرحى حتى مجلت نفطت يداها، وأنها جرت الماء بالدلاء حتى مجلت يداها من الحبل، وأنها حملت الماء على رأسها في قدر أو نحوه حتى تعبت، فطلبت خادما يريحها يعني تخدمها، ولم يخدمها وقال لا أخدمك وأدع أهل الصفة. فإذا جاءه سبي باعهم وجعل نفقتهم للمهاجرين الذين ليس لهم وهم أهل الصفة، إلى أن وسع الله عليه فأعطاها أو أعطاها خادما. وكذلك كانت أسماء بنت أبي بكر امرأة الزبير كانت تخدمه، كان له فرس بعيدة في أرضه ربطها في أرضه مسيرة ساعة ونصف، فكانت تصلح لها النوى، نوى التمر يسمى الفصم أو نحوه، ترضها تحط تكسره إلى أن يكون كسرا صغيرة ثم تخمره ثم تطبخه إلى أن يسفل ثم تحمله على رأسها ثم تذهب به إلى الفرس مسيرة ساعة ونصف ثم ترجع. هكذا تقول إلى أن كان في آخر سنة عشر أو نحوه اشترى الزبير خادما، يعني امرأة تخدم مملوكة. تقول فكفتني أمر الفرس فكأنما أسقطت عني جبلا. هكذا كان نساء الصحابة يخدمن أزواجهن، ولكن في هذه الأزمنة غلب عليهن الكسل، فلما عدمت المماليك عدمت الأمة صارت تكلف زوجها أن يستخدم لها أن يستخدم خادمة يجلبها من الدول البعيدة من الفلبين أو من إندونيسيا أو من غيرها، يقولون عليه أن يخدمها إذا كانت مريضة، أو كون مثلها لا تخدم نفسها لكبر مثلا أو نحوه هكذا. وأما إذا كانت قادرة فإنها تصبر، ولو بذلت التسليم يعني إذا بذلت فرض الحاكم، الحاكم هو الذي يفرض عليها يفرض عليه. إذا امتنع الزوج من النفقة إما لغيبة أو نحوها فإنه يمهل لغيبته حتى يراسل، يرسل إليه الحاكم أن عليك كذا وكذا، هكذا تكون نفقة الزوجة. الفصل الذي بعده في نفقة الأقارب، يقول: تجب نفقة الفقراء الوارثين بفرض أو تعصيب من أصوله وفروعه إن فضل عنده عن واجب نفقته. يقولون إن النفقة تجب للأصول وللفروع، والصحيح أنها تجب ولو كانوا غير وارثين. فإذا افتقر ابن الابن أو بنت الابن واحتاجت وجده غني، فإننا نلزم الجد: أنفق على ابن ابنك أو بنت ابنك أو بنت بنتك، فإنها من فرعك، عليك أن تنفق عليها. فإذا قال: أنا لا أرث منه، إذا مات فإنه يرثه أبوه، فكيف أنفق وأنا لست بوارث؟ نقول: إنك تلزم بالنفقة عليه كما يلزم بالنفقة عليك. لو افتقر الجد وله ابن ابن ثري وله ابن فقير، قلنا: أنفق على جدك أبي أبيك، ولو كنت لا ترثه يحجبك أبوك لأنك من فرعه، فتنفق عليه. فالحاصل أن الأصول الابن وابن الابن وابنه والبنت وبنت الابن وبنت البنت ونحوهم، هؤلاء فروع. الأصول الجد وأبو الجد وجد الجد والجدة وأم الجدة ونحو ذلك، هؤلاء الأصول والفروع ينفق عليهم. وأما الحواشي كالإخوة والأعمام، الإخوة لا ينفق عليهم إلا إذا كان يرثهم، أما إذا كان محجوبا فإنه لا ينفق. الله تعالى قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، أي على القريب الوارث مثل ذلك الرزق والكسوة. إذا كان الأخ لا يرث فلا يلزمه أن ينفق، إذا قال: هذا أخي فقير وله أولاد، أنا لا أرثه ولا يرثني، فكيف أنفق عليه؟ إن أقول: لا تلزمك إلا إحسانا ومعروفا. وهكذا إذا كان محجوبا بالأب: أخي فقير وأبي فقير، أنا لا أرث من أخي، أنفق على أبي لأنه يرثني وأرثه، ولا يلزمني أن أنفق على أخي إلا من باب المعروف. هذا معنى الوارثين بفرض أو تعصيب. إذا كان يرث بالفرض كالأخ من الأم والأخت من الأم فإنه ينفق عليه إذا كان فقيرا. متى؟ إذا فضل عنده عن واجب نفقته يبدأ بنفسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل: ابدأ بنفسك فتصدق عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. ابدأ بمن تعول، ابدأ بأولادك وبأبويك فإنهم أقرب إليك، فإذا زاد شيء فأعطه لإخوتك